بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالأمر، ومن المسائل التي أخذناها هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ الصحيح أنه لا يقتضي التكرار، بل يكفي فعله مرة واحدة إلا إذا وجدت قرائن، فهذا غير هذه المسألة، هذه المسألة في الأمر المطلق. إذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار أو لا؟ بحسب الشرط، إن كان الشرط يقتضي التكرار فهو للتكرار وإلا فلا. ثم أخذنا مسألة الأمر هل يقتضي فعل المأمور على الفور أو على التراخي؟ على الفور، للأدلة الكثيرة في القرآن والسنة. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد، وهو قول بعض الفقهاء. وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، واختاره أبو الخطاب إلى آخره. قال رحمه الله: حاصل هذا المبحث أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول وهو اختيار المؤلف، أو لا يجب إلا بأمر جديد وهو قول الأكثرين؟ وهذه المسألة مهمة وتنبني عليها فروع كثيرة، وهي العبادة التي لها وقت معين إذا فات وقتها. فهل تسقط أو لا تسقط عن الإنسان، تبقى في ذمته؟ وهل يجب عليه قضاؤها على كل حال، بمعنى من فاتته عبادة في كل الأحوال يجب أن يقضيها بعد وقتها، أو أنها لا يجب قضاؤها إلا بأمر جديد، أي بدليل مستقل غير الأمر الأول؟ فلان مثلا عندنا الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة فيها أدلة كثيرة، والصلاة عبادة مؤقتة. من فاتته الصلاة بنوم أو نسيان، عندنا أمر جديد في أمره بالقضاء أو لا؟ عندنا أمر جديد، وهو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فهل إذا تركها عمدا حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها أو لا يجب عليه قضاء؟ هذه المسألة، هل يكفي الأمر الأول في الأمر بالصلاة إيجاب الصلاة في قضائها إذا فات وقتها أو لا يكفي؟ فابن قدامة رحمه الله يختار أنها لا تسقط بفوات وقتها، وأن قضاءها لا يفتقر إلى أمر جديد، بل تقضى بالأمر الأول، الأمر بالصلاة عموما هو الذي يوجب قضاءها. وأكثر العلماء على أنه لا يجب قضاؤها إلا بأمر جديد، إذا جاء أمر خاص فإنها تقضى وإلا فلا تقضى. قال: حجة الأول، أي الذي قال إنها تقضى بالأمر الأول، أن الأمر قد شمل أمرين، الأمر، أي الأمر الأول الذي فيه إيجاب العبادة، هذا معنى أن الأمر، أي الأمر الأول الذي أوجب هذه العبادة، أن الأمر قد شمل أمرين، أحدهما فعل العبادة والثاني اقترانها بالوقت المعين، بالوقت المعين لها. فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإمكان وهو فعل العبادة، فيجب الإتيان بالممكن لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليها. وحجة الثاني أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به، إذ لو كانت في غيره لما خصصت به، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. وهذا القول الثاني الذي هو قول أكثر العلماء أرجح، أنه لا بد في قضائها من أمر جديد. كما مثلنا الصلاة مأمور بها في وقت معين، إذا فات وقتها هل تقضى أو لا تقضى؟ نقول هناك أحوال جاء فيها أمر جديد ففيها تقضى، مثل من نام عن صلاة ونسيها، هذا يقضيها أو لا يقضيها؟ يقضيها. هل بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ ها؟ بأمر جديد. فمن ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها هل يقضيها؟ لا يقضيها، وليس له قضاء، ولو صلاها 100 مرة لا تجزى عنه، لأنه ليس هناك أمر جديد. مثله الصيام، عبادة مؤقتة بوقت معين، صيام رمضان، من ترك الصيام لعذر المرض والسفر هل يقضي أو لا يقضي؟ يقضي بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ بأمر جديد. ما هو؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن ترك الصيام عمدا حتى خرج وقته هل يقضي؟ لا يقضي، لأنه ليس هناك أمر جديد يأمر بالقضاء في هذه الحال. فهذا هذا القول الذي هو قول أكثر العلماء أصح مما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله. قال: وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. وخالف الرازي: إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. خالف الرازي، وهذا الذي خالف فيه الرازي اختاره من؟ ابن قدامة. والقول الأول قول أكثر العلماء. قال رحمه الله: فمن ترك الصلاة عمدا على القول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالأمر الأول، على الأول أي على القول الأول، وعلى الثاني فبعضهم يقول لا قضاء عليه لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر، وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناسي لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما. هل يصح قياسه على النائم والناسي الذي ترك الصلاة عمدا؟ بينهما فرق، فالنائم والناسي معذور وهذا غير معذور، فكيف يقاس غير المعذور على المعذور؟ فقال البعض أنه يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناسي، هذا قياس ضعيف. قال: والأظهر أنه يجب عليه القضاء بنص جديد هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. الشنقيطي رحمه الله يختار أنه يقضي بأمر جديد، والأمر الجديد هو قوله النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. وهذا الحديث الصحيحين عن ابن عباس، والظاهر أن هذا الحديث في حالات معينة استدل به النبي صلى الله عليه وسلم في إنسان لم يقدر على الحج ومات وهو لم يحج بسبب أن الحج فرض وهو كبير، لا كمن ترك العبادة عمدا وهو قادر عليها. إضافة إلى أن ما استدل به عليه الحق فيه وهو عبادة مالية بدنية، عبادة فيها مال، فيها بذل مال، فليس كالعبادة البدنية المحضة. فالأظهر أن مثل هذا لا ينفعه القضاء، ولو قضى الصلاة 100 مرة لن تنفعه. إذن حاصل ما ذكره هنا أن أصحاب القول الأول قالوا يلزمه القضاء مطلقا بالأمر الأول، وأصحاب القول الثاني قالوا لا يلزمه القضاء إلا بأمر جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه. قال رحمه الله: حاصل هذا المبحث أن من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيه هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاء أو لا. حاصل هذه المسألة إنسان فعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه شرعا، هل يجزئه إذا فعله على الوجه المطلوب شرعا أو لا يجزئه؟ هذا الخلاف أو هذه المسألة. من فعل المأمور به على الوجه المطلوب شرعا، إنسان أمر بالصلاة ففعل الصلاة على الوجه المطلوب شرعا، إنسان أمر بالصيام ففعل الصيام على الوجه المطلوب شرعا، هل يجزئه ويسقط عنه القضاء أو لا؟ أشار الشنقيطي أنه اختلف فيه. قال: والحق الذي لا شك فيه أنه يقتضيه، أي يقتضي الإجزاء، وهذا قول عامة العلماء من الفقهاء والأصوليين، والخلاف في هذا ضعيف جدا، إنما خالف في هذا بعض المبتدعة. وإلا فالأمر ظاهر في هذه المسألة جدا، أن من فعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه شرعا أجزأه. وفرق بين الإجزاء والثواب، الإجزاء شيء والثواب شيء آخر، أو القبول شيء آخر، لكن الإجزاء بأنه تسقط عنه المطالبة بتلك العبادة هذا يجزئه لا إشكال فيه. مسألة الثواب والأجر والقبول هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا له أوصاف تتعلق به، لكن من حيث الإجزاء تجزئ، وقد تجزئ العبادة عن الإنسان ولا تقبل منه، تكون مجزئة تسقط المطالبة وتبرأ ذمته وهي غير مقبولة منه. من يذكر مثالا؟ ها؟ من أتى كاهنا ليس فيه صدقة، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذه الصلاة هل هي مجزئة أو لا؟ إذا صلى مجزئة وتبرأ ذمته وتسقط بها المطالبة لكنها لا تقبل منه، لا يؤجر عليها. الذي يلغو في خطبة الجمعة هل تجزئ صلاة الجمعة أو لا؟ تجزئ، لكن الأجر لا، ليس له أجر. وهكذا. فالمسألة الإجزاء هذا عند عامة أهل العلم أن من فعل العبادة بأوصافها الشرعية أجزأت عنه، والخلاف في هذا ضعيف لا يلتفت إليه. قال: والحق الذي لا شك فيه أنه يقتضيه ولا يعترض عليه بالمضي في الحج في الفاسد من الحج، ولا بمن صلى يظن الطهارة ثم تبين حدثه، لأنه في الأول أفسد حجه وفي الثاني صلى محدثا فلم يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب. والمسألة مفروضة في فعل المأمور على الوجه المطلوب شرعا. قال: مسألة. الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. الأمر بالأمر بالشيء، أي إذا أمر الشارع بعض المكلفين أن يأمر غيره، أمر من الشرع لبعض المكلفين أن يأمر غيره، فهذا ليس أمرا لذلك الغير، إنما هو أمر لهذا المكلف. فلن معنى أمر من الشرع ومعنى مكلف ومعنى غير. فالشارع أمر أحد المكلفين أن يأمر غيره بشيء، فهو أمر لمن؟ لهذا المكلف، وليس أمرا لمن أمره أن يأمره، كما سيمثل. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة، مروا أولادكم، فهذا أمر للآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة، فهل هذا أمر للأولاد بالصلاة؟ ليس أمرا لهم، إنما هو أمر للآباء بتعليم أولادهم الصلاة، وليس أمرا للأولاد بالصلاة، لأنهم قبل البلوغ ليسوا من أهل الأمر. هذا معناه. قال: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع. هذا الحديث جاء عن عبد الله بن عمرو، أخرجه أحمد وأبو داود، وجاء عن سبرة ابن معبد الجهني، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، والحديث حسن بشواهده. قال رحمه الله: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بإيجاب عليه، مع أن الأمر واجب على الولي، هو أمر للولي وليس أمرا للصبي، لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته. هذه مسألة أخرى ضمن هذه المسألة. لو كان المأمور أن يأمر غيره هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الله نبيه أن يأمر أمته بشيء، هل هذا واجب على المأمورين أو لا؟ واجب على المأمورين. فالمسألة لها صورتان: الأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. إذا كان المأمور بالأمر غير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: مروا أولادكم، فهذا ليس أمرا لذلك الصبي. وإذا كان المأمور بأمر غيره هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو أمر لمن يأمرهم أو لا؟ لأن أمره صلى الله عليه وسلم تشريع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. مثال قول الله: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، أمر الله نبيه أن يأمر أهله بالصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأهله بالصلاة هل هو أمر لهم وإلزام لهم أو لا؟ نعم، لأن أوامره تشريع بخلاف غيره. فهذه المسألة لها صورتان. قال: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بإيجاب عليه، مع أن الأمر واجب على الولي، لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته. قال بعض أهل العلم: الأمر بالأمر أمر، فالأول مأمور بالمباشرة والثاني بالواسطة وله وجه من النظر. أما إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر، طيب هذا الأمر واضح، التفصيل الأول الذي سبق أرجح، أنه إذا كان المأمور بالأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، وإذا كان غيره فليس أمرا. ثم ذكر تفصيلا آخر، قال: أما إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف، يعني حصل في اللفظ ما يدل على أنه أمر للمأمور الثاني فهذا أمر بلا خلاف، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض، إن طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض، قال مره فليراجعها، وهذا الحديث الصحيحين عن ابن عمر، مره فليراجعها، قال لأن لام الأمر صدرت منه صلى الله عليه وسلم متوجهة إلى ابن عمر، فقوله فليراجعها هذا متوجه إلى من؟ إلى المأمور الثاني أو المأمور الأول؟ إلى المأمور الثاني وهو ابن عمر، فهو متوجه إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر لأنه وجد في اللفظ ما يدل عليه، فهو مأمور منه بلا خلاف. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعم. إذن ما حصل هذه المسألة، هل الأمر بالأمر بالشيء يكون أمرا به؟ ها؟ إذا كان من غير النبي، إذا كان المأمور الأول غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس أمرا به، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته. صورة ثالثة لهذه المسألة، ها؟ أن يوجد في الدليل ما يدل على توجه الأمر إلى الثاني، كما في حديث ابن عمر مله فليراجعها، فهذا أمر أيضا. هذه ثلاث صور لهذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل فرد منهم إلا بدليل يدل على أنه على الكفاية، قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فهذا وجد دليل أو لا؟ وجد دليل يدل على أنه على الكفاية، لأنه قال فلتكن منكم أمة ولم يأمر الجميع، فهذا واضح أن الأمر للجماعة يقتضي وجوبه على كل فرد منهم. فإذا أمر الله المؤمنين بشيء فهو أمر يقتضي وجوبه على كل المسلمين، على كل المؤمنين، إلا إذا وجد فيه دليل يدل على الكفاية فهذا يجزئ فيه بعضهم. الآية ولتكن منكم أمة، أمة أي طائفة وليس الجميع. قال والتحقيق في فرض الكفاية أنه واجب على كلهم يسقط بفعل بعضهم، بدليل أنهم إن فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. هذا في فرض الكفاية، يقول هو واجب على الجميع، واجب على الجميع عموما لا على أحد بعينه، واجب على الجميع عموما لا على كل أحد بعينه. قال والدليل على أنه ليس على واحد معين تعذر تكليف المجهول، وأشار إليه في المراقي بقوله وهو على الجميع عند الأكثري لإثمهم بالترك والتعذر، يعني تعذر تكليف المجهول. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، إذا أمر الله تعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص، يعني هل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام هو أمر لأمته؟ الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون عامة وإما أن تكون فيها خصوصية، فالأصل أنه إذا أمر بأمر ليس فيه تخصيص يشمل أمته، وأما إذا كان في الأمر تخصيص فهذا يكون خاصا به. قال قدمنا هذا الفصل مستوفى في مسألة شرع من قبلنا، والحاصل من هذا أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس فيه تخصيص يشمل أمته، فمثلا قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فبدأ الله تعالى بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحده، يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم، جعل الضمير للجمع، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وهكذا يدل على هذا قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما أمر به عليه الصلاة والسلام وفعل فهو أمر لأمته، لأنهم يتأسون به ويتابعونه. وما كان فيه خصوصية فهو خاص به، كقول الله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك، إلى أن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، أي أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ماذا قال الله في الآية؟ خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا تخصيص به، وإذا لم يرد التخصيص فهو عام. وما هو الأصل؟ هل هو أن الأمر له يشمل لأمته إلا إذا ورد مخصص، أو أن الأصل أن الأمر به خاص به حتى يرد العموم؟ عام، هذا الأول أصح، الأمر له صلى الله عليه وسلم له ولأمته فهو على العموم، إلا إذا ورد دليل يفيد التخصيص. قال وذكر المؤلف هنا أن ما خوطب به صحابي واحد يعم غيره، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يشمل غيره، إلا إذا كان خاصا به لسبب من الأسباب، وإلا فما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة يكون له ولغيره. دليل حديث أنس في الرجل الذي قبل امرأة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل قد صليت معنا؟ قال نعم، قال قد غفر الله له. فقال رجل أله خاصة؟ قال بل لجميع أمتي كلهم. فخوطب به صحابي واحد وهو شامل لجميع الصحابة ولجميع الأمة، إلا إذا ورد ما يدل على التخصيص. قال وذكر المؤلف هنا أن ما خوطب به صحابي واحد يعم غيره، وأشار في المراقي إلى أن غير الحنابلة خالفهم في عموم الخطاب الواحد في عموم خطاب الواحد بقوله خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس الجلي، قيس والقياس. وذكر في أيضا أن الخطاب العام للناس يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدليل على عدم دخوله، إذن هذه مسألة ثالثة، أن الخطاب العام للناس يا أيها الناس يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث مسائل، المسألة الأولى أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو عام له ولأمته إلا إذا ورد دليل يدل على الخصوصية. المسألة الثانية أن ما خوطب به صحابي واحد فهو خطاب له ولغيره من الأمة إلا بدليل يدل على الخصوصية. المسألة الثالثة الخطاب العام بلفظ الناس ونحوه والمؤمنين يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأشار إليه في المراقي بقوله وما يعم يشمل الرسول، وقيل لا ولنذكر التفصيل. هذه مسائل تتعلق بباب الأمر، بقي في الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. أخوان يقول ما معنى قول الشنقيطي رحمه الله سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق الماهية، أي في مسألة الأمر هل يقتضي التكرار أو لا؟ هو يتكلم عن الأمر المطلق، والحق أن المطلق لا يقتضي التكرار كما سبق معنا، أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يكفي فعله مرة واحدة. ثم مثل بمثال وهو من قال له طلق زوجتي فليس له إلا تطليقة واحدة، أو اشتر متاعا قال لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة. قال: وهذا لا شك فيه، سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق الماهية، يعني أن هذا القول أن المطلق لا يقتضي التكرار، يقول هذا لا شك فيه، سواء قلنا باقتضائه المرة أو أي أنه يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة فقط ويكفي في مرة واحدة، أو كان مطلق الماهية. الماهية حقيقة الشيء، حقيقة الشيء وأصل الشيء. فمطلق الماهية أي الأمر الذي ليس فيه أي تقييد وليس فيه أي قرينة تدل على التكرار، كما سبق معنا أن شرحنا، فهو يقول إنه لا يقتضي التكرار بل يكفي فعله مرة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.